بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم بأننا لا نزال نتحدث عن المنهج التربوي في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن نتحدث الآن عن المنهج القرآني في الإثارة الوجدانية التي تأتي دعما للحقائق والمبادئ والقيم التي يخاطب الله سبحانه وتعالى بها عقول الناس. كنا في الحلقة الماضية نستعرض طائفة من الأمثلة التي تبين أسلوب القرآن في استثارة الوجدان، وكنا نركز على أن أسلوب القرآن في استثارة الوجدان لا يأتي عن طريق قناة الفكر أو العقل، وإنما يأتي عن طريق نوافذ الحس. عندما يضع القرآن أمام نوافذ إحساسنا بالتخيل أو الواقع صورا من شأنها أن تستثير في الإنسان عاطفة الخوف أو عاطفة الحب أو عاطفة الإعجاب والانبهار أو عاطفة الرحمة والإشفاق أو نحو ذلك، حسب ما يقتضيه المبدأ الذي تستخدم هذه العاطفة من أجله. وكان آخر مثال نعرضه لتجسيد هذا الأسلوب قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقلت لكم إن الأمر الذي تستخدم له هذه الإثارة الوجدانية مبدأ من المبادئ التي خاطب الله بها عقولنا عندما نهانا عن أن نظلم اليتامى أو نأكل شيئا من أمواله، لكنه بعد أن حذرنا ونهانا وضعنا أمام حصن وجداني يعيننا على تطبيق هذا الأمر العقلاني. وذلك عندما قال إن الذين، هذا تصوير أمام الخيال الإنساني، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فقد صور لنا من هؤلاء الذين يعمدون إلى اقتطاع أموال اليتامى وأكلها بالطرق التي يشاؤون، صور لنا من ذلك حالة إنسان يتناول جمرا ملتهبا فيأكله ويمضغه، ومصير هذا الإنسان وكيف يؤول جوفه عندما يلتهم هذه النيران. تلك هي الصورة التي يضعنا الله عز وجل أمامها تفسيرا وترجمة لحال من يأكل شيئا من أموال اليتامى. وقلت لكم القرآن في هذا يستخدم ما يسمى بقانون الإشراط أو الاقتران الشرطي أو رد الفعل الشرطي، أو ما يسميه العلماء المسلمون العرب بسبق التصور إلى العكس. وعرضنا لإشكال ربما يخطر في بال بعض منكم، وهو أن هذا الذي يأكل مال اليتامى يقارن بين عمله وبين الصورة التي يرسمها بيان الله له فيجد تناقضا. ربما قال: ولكني لا أكل نيرانا، أنا أكل طعاما شهيا وأشعر بمتعة الكاملة في ممارسة هذا الأمر. الجواب أن المسألة هنا ترتبط بهذا العمل الذي يقوم به هذا الإنسان بالنظر إلى المآل، فهي أجل هي صورة خيالية لكن لها جذور من الواقع الحقيقي، وجذور هذه الصورة من الواقع الحقيقي تتمثل في مآل هذا الإنسان. لا ينظر أن هذا الذي يأكل أموال اليتامى أو من هم في حكم اليتامى لا ينظرن إلى حاله عندما يأكل، بل لينظر إلى مآله بعد ذلك. وكم من إنسان يتناول طعاما شهيا في اللحظة التي يمضغ فيها ذلك الطعام، ولكنه بعد ساعة أو ساعات تؤول حاله إلى الشر حال إنسان يعاني من تمزق وهلاك وبلاء. كم من سموم ناقعة يتناولها الإنسان تكون هي في اللحظات الأولى من أطيب الطعام، ولكنها لا تفري فريها في كيانه ولا تؤدي وظيفتها في تمزيق أحشائه إلا فيما بعد. إذن الصورة صحيحة، وهي في الوقت ذاته مخاطبة للخيال وتجسيد لمآل أمام اللحظة التي يتناول فيها الإنسان طعام الآخرين أو يأكل مال الآخرين. هذا هو الجواب عن مثل هذا الإشكال الذي قد يخطر في البال. ننتقل الآن أيها السادة والسيدات إلى شيء آخر يتعلق بأسلوب القرآن في الإثارة الوجدانية، عندما يستخدم القرآن هذه الإثارة لدعم الحقائق العلمية أو المبادئ التشريعية التي يغرسها في عقولنا. الشيء الذي أريد أن أقوله لكم أيها السادة والسيدات أن القرآن عندما يستثير الوجدان لدى الإنسان لا يستثير طائفة من العواطف على حساب طائفة أخرى، بل يستثيرها جميعا لتكون متوازنة منسجمة متفقة القوى والفاعلية. فهو لا يستثير بين جوانحك الحب في نطاق الدفع إلى تطبيق أوامر الله على حساب الخوف، ولا يستثير بين جوانحك الخوف من عذاب الله ومقته على حساب الأمل والحب والرغبة، ولا يستثير بين جوانحك الحنان والرحمة على حساب ما ينبغي أن يتمتع به الإنسان من صرامة ومن حزم ومواقف حاسمة عند الحاجة. وإنما يستثير القرآن بأسلوبه الفريد العجيب هذه العواطف كلها لتتضافر ولتتشابك منها الفاعلية والقوى على نهج واحد وعلى مستوى واحد. فأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره لن تجد نفسك منساقا إلى حب على حساب خوف، ولن تجد نفسك منساقا إلى خوف على حساب حب، وهكذا بقية العواطف الأخرى. ذلك هو شأن القرآن. ونحن نعلم أن الله عز وجل إنما يستثير هذه العواطف بين جوانحنا لتكون خادما لتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى. إذا قرأتم أيها السادة والسيدات سورة النحل مثلا، التي يتحدث الله فيها عن تدليله لهذا الإنسان وعن النعم المتنوعة التي أغرق الله بها حياة الإنسان، وعندما تصغي إلى هذه السورة والبيان الإلهي يوضح كم استخدم الله كونه لك أيها الإنسان، وكم استخدم سماءه وأرضه والأجواء التي من حولك والسماوات التي من فوقك والأرض التي تحت قدميك والحيوانات في غاباتها وكثيرا من مظاهر المكونات استخدمها لك يا أيها المخلوق المقدس على عين الله عز وجل. عندما تقرأ هذا الكلام تتنامى بين جوانحك عوامل المحبة لله عز وجل، ولا شك أن هذه العوامل تنهضك بدورها إلى الإصغاء إلى أوامر هذا الإله المحبوب، ومن ثم إلى تنفيذ أحكامه. لكن الله لا يتركك لهذه المشاعر. تقرأ بعد ذلك في السورة نفسها أو تنتقل منها إلى سور أخرى ليوقفك الباري عز وجل أمام مظاهر جبروته، أمام مظاهر سلطانه وبطشه، أمام مظاهر انتقامه وتعذيبه لمن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يعذبه. فتجد نفسك أمام عوامل أخرى استثارت بين جوانحك الخوف من هذا الإله، ولكن دون أن يقضي هذا الخوف على ذلك الحب أبدا. للقرآن أسلوب فريد وعجيب. الحب يبقى في مكانه بين جوانحك لهذا الإله، والخوف يستغل زاوية أخرى في نفسك لهذا الإله العظيم، حتى إذا واصلت الإصغاء إلى كلام الله سبحانه وتعالى وأصغيت إليه وهو يتحدث عن قدرته التي لا حدود لها وعن هيمنته على هذا الكون، ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، تجد نفسك أمام شعور آخر، أمام الانبهار بعظمة الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخر الآية التي تعرفونها جميعا. تجد نفسك أمام شعور آخر وتواصل قراءتك لكتاب الله، وإذا بهذه القراءة المتدبرة تفرز في نفسك مشاعر من الوجدانات، لا المتعارضة المتخاصمة بل المتصالحة المنسجمة فيما بينها. هذا شيء نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى ونتبينه، وأنا ما قرأت شيئا من كتاب الله عز وجل وتدبرته إلا وعدت بمزيج من هذه المشاعر، عدت بالحب الذي يتسامى على كل حب، وعدت بالخوف الذي لا يمكن أن يخرق حجابه أي خوف آخر، ورأيتني أمام أمل ورجاء من جانب وأمام خوف من جانب آخر، ورأيتني محاطا بعد هذا كله بمشاعر من حب هذا الإله العظيم. هذه التربية التي يأخذ القرآن بها الناس بوسعكم أن تتبينوها، بشرط واحد، أن تقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى التربوي يتحدث عنه الله عز وجل عندما يمدح عباده الذين اصطبغوا بهذه التربية، فهو يقول مثلا: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. رغبا ورهبا، من أين جاءت مشاعر الرغبة والرهبة؟ من إفرازات كتاب الله سبحانه وتعالى. وتقرأ قول الله تعالى: إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الوقت ذاته يقول: ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالله عز وجل يحذر من أن تأمن مكر الله، أي أن تأمن عقابه، ويحذر أيضا من أن تيأس من رحمة الله وفضله. إذن ينبغي أن يكون هنالك مزيج من هذا وذاك. هذا نتبينه لدى قراءتنا كتاب الله عموما، ولكن تعالوا نضع أنفسنا أمام نماذج تجسد هذه الحقيقة بالقدر الذي يتسع له الوقت. أيها الإخوة، كتاب الله عز وجل يذكرنا دائما برحمته وسعة فضله ومغفرته، ولكنه لا يتركنا لهذه التذكرة أبدا. رأسا يتبع هذه التذكرة بنقيضها، يذكرنا بعقابه وبأنه إذا أخذ عزيز مقتدر. فلن تجد في كتاب الله عز وجل مشهدا يذكرك الله سبحانه وتعالى برحمته دون أن يذكرك بعقابه أبدا، ولن تجد مشهدا يصور لك الله سبحانه وتعالى فيها عقابه دون أن يذكرك برحمته أبدا. ولنضرب طائفة من الأمثلة. يقول الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ولو وقفنا عند ذلك لحبسنا أمام هذه الصورة، لكنه سرعان ما يقول ومباشرة: وأن عذابي هو العذاب الأليم. وانظروا إلى هذه الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هل لك أن تقف عند هذا الحد؟ إذن لرأيت نفسك أمام أمل كبير لا خوف معه من سخط الله عز وجل، لكنك إن تبعت رأيت شيئا آخر. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. انظروا إلى الصورتين المتقابلتين والمتصلتين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. انظروا إلى هذين المشهدين المتجاورين في سورة النبأ عندما يقول الله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ترى ما هي حالنا وما هو مصيرنا لو وقفنا من كلام الله أمام هذا المشهد؟ إذن لذابت منا القلوب خوفا من هذا المصير، وإذن لتصورنا أننا جميعا على ميعاد مع هذا البلاء المهلك بعد إيماننا بالله طبعا وبعد يقيننا بأن هذا كلام الله. لكن انظروا إلى الصورة الأخرى مباشرة، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. هذه صورة واقعة ستجري وسيتحقق مضمونها، وتلك أيضا صورة واقعة ستجري ويتحقق مضمونها أيضا. ما الحكمة التربوية من هذا؟ الحكمة التربوية أيها السادة والسيدات أنني عندما أصغي إلى مجمل كتاب الله عز وجل إلى هذه الصورة كلها أجدني واقفا أمام لسان ميزان لا يحيد بي يمنة ولا يسرة، أجدني أمام ساحة يتجاذبني فيها الأمل برحمة الله عز وجل والخوف من مقت الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يستطيع أن ينظر إلى نفسه فيقول لا أنا ممن لا يتحقق فيهم إلا الوصف الثاني وهو وصف الصالح، أو أنا والله سيء جدا لا يمكن إلا أن أنتهي إلى هذه الحالة الأولى. ذلك لأن كل إنسان أقام الله كينونته بعد إيمانه بالله، بعد إيمانه بالله أقام كينونته على مزيج من أفعال الخير والشر، على مزيج من الطاعات والمعاصي، وتلك هي حكمة تربوية أخرى من الله لعباده. فالإنسان إذا رجع إلى شأن نفسه مهما كان مقصرا سيجد أن الله وفقه لكثير من الأعمال الصالحة يتمسك بها حبلا من حبال الأمل، لكنه أيضا في الوقت ذاته ينظر فيجد أنه مستغرق في كثير من المعاصي يدفعه إلى خوف من الله عز وجل. وتأتي هذه الآيات المتقابلة التي تحمل الصورتين لتضعه أمام صراط يتجاذبه طرفان بقوة واحدة فيبقى على حاله عندئذ، الأمل برحمة الله والخوف من سخط الله سبحانه وتعالى. هذا أسلوب. أسلوب ثان يأخذ الله عز وجل به عباده أيضا من أجل أن يندفع الإنسان بسائق من مزيج من هذه العواطف، لا بعاطفة تتغلب على عواطف أخرى، وذلك عندما ننظر إلى الأسلوب التالي. أيها السادة والسيدات، القرآن إذا وصف عباد الله الصالحين لم يصفهم إلا بأسمى صفاته، فإذا وصف القرآن العباد الآخرين السيئين الكافرين الجانحين لم يصفهم إلا بأسوأ صفاته، وتنظر إلى وصفه لأولئك الصالحين وهو يتحدث عن أسمى ما يتصفون به من سلوك فتقول في نفسك أين أنا من هؤلاء الناس، ولكنك تصغي إلى ما يقوله القرآن عن حال المارقين والجاحدين وهو يصفهم بأسوأ نعوتهم وصفاتهم، فتقول في نفسك لا أنا ولله الحمد لست من هؤلاء أيضا. إذن أنت ممن لا أنت تستطيع أن تجزم أنك قد بلغت شاوى أولئك الصالحين، ولا أنت أيضا تخاف من أن تكون من حال هؤلاء الطالحين والذين بلغ سوءهم الذروة في السوء. عندئذ أيضا تجد نفسك أمام حالة تجعلك ذا أمل في أن يلحقك الله بأولئك الصالحين، وذا خوف من أن يدفعك مقت الله سبحانه وتعالى إلى أولئك الطالحين. انظروا أيها الإخوة إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن عباده الصالحين، يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه صفة يصف الله بها عباده الصالحين. عندما أقرأ أنا وأنتم هذا الكلام نجد أنفسنا بعيدين عن هذه الصورة، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، من منا بلغ هذا الشأن؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، من هذا الذي يراقب عملية الإنفاق في أسرته وبيته إلى هذه الدرجة؟ فينتابه الخوف من أنه لم يبلغ إلى شاو هؤلاء الناس. وهكذا تلك هي عادة القرآن عندما يصف البيان الإلهي العباد الصالحين. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يصف هؤلاء الصالحين في سورة أخرى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هكذا كانوا في دار الدنيا. فهل نحن هكذا؟ ينتابنا خوف من أننا لسنا على هذه الشاكلة، إذن لعل البلاء سيحيق بنا. لكن تعالوا ننظر إلى ما يصف الله سبحانه وتعالى به الفئة الأخرى. يقول الله عز وجل في وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة، يقول عن الملائكة يتساءلون أي الملائكة عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. نصغي إلى هذا الكلام فنقول لا أنا لست من هؤلاء الناس. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن نصدق بيوم الدين، نحن نصدق بيوم الدين، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، نحن لسنا على هذا المستوى من السوء. وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يصف عباده المؤمنين إلا بأسمى مراتبهم وأعمالهم، فإذا وصف الجانحين لم يصفهم إلا بأسوأ أعمالهم. انظروا مثلا إلى قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلى آخر الآيات. مواصفات دقيقة جدا للمؤمنين الذين وعد الله سبحانه وتعالى لهم بالفلاح. تنظر فتجد أنك لم تبلغ شأو هؤلاء الناس بشكل من الأشكال، لكنه دائما عندما يصف السيئين من عباد الله سبحانه وتعالى يصفهم بأسوأ من ذلك، يصفهم بأسوأ صفاتهم وأعمالهم. المغزى التربوي في هذا أن هذا النهج لا يسلمك إلى يأس من رحمة الله، كما أنه لا يجعلك تتدلل أيضا على الله سبحانه وتعالى وتطلب ما ليس لك حق أن تطلبه. ولقد رأيت أيها السادة والسيدات وصية لأبي بكر يوصي بها عمر بن الخطاب وهو في سياق الموت، يركز فيها تركيزا كبيرا على هذا النهج التربوي في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول: ولعلي لا أستطيع أن أنهي الحديث عن هذه الوصية، لكن في البقية الباقية من الدقائق أو اللحظات أسمعكم بعضا من هذه الوصية. ألم ترى يا عمر، كلام أبي بكر لعمر وهو في سياق الموت، ألم ترى يا عمر أن ما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا باطل أن يكون خفيفا. ألم ترى يا عمر أن ما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق، وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا حق أن يكون ثقيلا. ألم ترى يا عمر أن الله إنما وصف أهل الجنة بأسمى صفاتهم، فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعمالي، وإنما وصف أهل النار بأسوأ صفاتهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم، حتى لا ترغب رغبة تتمنى فيها على الله ما ليس لك، وحتى لا ترهب رهبة تلقي فيها بيديك. ألم ترى يا عمر أنما نزلت آية الرخاء إلى جانب آية الشدة، وأنما نزلت آية الشدة إلى جانب آية الرخاء، فإذا حفظت وصيتي فلن يكون غائب أحب إليك من حاضر من الموت وإنك ملاقيه، وإن ضيعت وصيتي فلن يكون غائب أحب إليك من حاضر أسوأ أبغض إليك من حاضر من الموت ولست بمعجز الله عز وجل. وموعدنا للعودة إلى هذه الوصية والتعليق عليها ولإتمام حديثنا عن المنهج التربوي في كتاب الله عز وجل الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تحدثنا عن المنهج التربوي في كتاب الله سبحانه وتعالى في الحلقات التي مضت، وذكرنا خلال ذلك عن منهج القرآن في المحاكمة العقلية التي يأخذ بها القرآن الإنسان، ثم تكلمنا عن منهجه في إثارة الوجدان لدى الإنسان، أي في إثارة عواطفه الدافعة والرادعة والممجدة، ثم تحدثنا عن طريقة القرآن عندما يخاطب الإنسان في وضعه بين جاذبي الخوف والأمل، الرجاء والإشفاق، الخوف من مقت الله عز وجل وعذابه، والأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة عفوه وإكرامه. وبقي أن نتحدث أيها السادة والسيدات عن طريقة القرآنية العامة التي يخاطب بها بيان الله سبحانه وتعالى الإنسان لكي يتحبب إليه الباري عز وجل، ولكي يستثير بين جوانح الإنسان فطرة المحبة التي غرس الباري سبحانه وتعالى بذورها بين جوانح كل فرد من الناس على حدة، أيا كان مبدأه وأيا كانت نحلته وأيا كان دينه الذي ينتمي إليه. فنحن نعلم كما ذكرنا مرارا أن الإنسان قد فطر على الحنين إلى الله عز وجل، وعلى البحث عن معبوده الحق الذي ينبغي أن يدين له بالولاء، كما أنه مفطور على محبة هذا الإله الذي خلقه والذي أبدعه وأعطاه هذه المميزات التي ميزه بها عن سائر الخلائق. الإنسان مفطور على ذلك، لكن هذه الفطرة
ربما تتغلب عليها العوائق المختلفة والغرائز التي تهتاج في حياة الإنسان. فكان من مظاهر المنهج التربوي في كتاب الله عز وجل أنه يخاطب الإنسان بطريقة توقف هذه الفطرة بين جوانحه وتنبهه إلى أصله الذي انفصل عنه، وتنبهه إلى أشواق روحه الحقيقية وإلى المصدر الذي تتجه إليه روحه بالمحبة والحنين. هذا أسلوب تربوي عام، عدا الشيء الذي كنا قد ذكرناه وقد أوضحناه في تلك الحلقات التي مضت. إذا تأملنا أيها السادة والسيدات في مخاطبة الله سبحانه وتعالى للعبد، نجد أن الخطاب الإلهي أيا كان الموضوع الذي يخاطبنا الله سبحانه وتعالى به يتصل بشغاف الروح ويوقظ في الروح هذه البذور الكامنة وينبهها إلى هويتها وإلى أصلها، ويوقظ بل يهيج في هذه الروح هذه المحبة التي فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها. لكن ما هي الطرق التي يثير الخطاب الإلهي بين جوانح الإنسان هذه المشاعر الفطرية الكامنة بل الراقدة في كثير من الأحيان؟ هنالك طرق تربوية متعددة، منها أنك تنظر فتجد أن خطاب الله سبحانه وتعالى ينبهك إلى خالقية الله لك ويذكرك دائما بأنك صنع يد الله عز وجل، وبأنك إنما قد أوجدت بقدرة الله سبحانه وتعالى وبيده، كما قال الله سبحانه وتعالى في كثير من آي كتابه المبين. وينبهك إلى أن استمرار وجودك أيضا إنما هو بقدرة الله وباستمرار رعايته لك وباستمرار أو بإدامة الطاقة الوجودية في كيانك. هذا الخطاب الذي يخاطبنا به الله عز وجل هو سبب من أسباب احتياج المحبة الروحانية الكامنة لله عز وجل بين الجوانح. ولعلكم تقولون وما علاقة هذا باستثارة عوامل الحب لله؟ ما أثر أن يقول لي الله أنه هو الذي خلقني وهو الذي صورني وهو الذي كونني على هذه الشاكلة؟ ما علاقة ذلك بتهييج محبتي الكامنة أو الفطرية لله عز وجل؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة ذكره العلماء، وفي مقدمة من ذكره الإمام الغزالي، والألخص لكم ما يقول في هذا الصدد: لا شك أن الإنسان يحب نفسه مفطور على حب ذاته، وهي حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى. ومن دلائل ذلك أن الإنسان يحافظ على مقومات وجوده، يحافظ على رعاية كينونته، يحاول دائما أن يتقي الأخطار التي تزج وجوده في خطر وتزج حياته في مهلكة. هذه المظاهر كلها دليل من أقوى الأدلة على أن الإنسان يحب ذاته، بل لعل أول من يحب في هذا الكون هو الذات. ورعاية الإنسان لنفسه وتضحيته بالكثير والكثير في سبيل حماية ذاته دليل على هذا. فإذا ثبت أن الإنسان يحب ذاته فلا شك أن هذه الحقيقة تستدعي أن يحب الإنسان من يتوقف وجوده عليه. إذا عرفت أن الذي أوجدني هو الله، وأن الذي يمدني باستمرار البقاء هو الله، وأن الذي أعطاني مقومات هذه الحياة بكل أسباب الرغد والعيش والسعادة هو الله عز وجل، واستيقنت ذلك، فإن محبتي لنفسي تستدعي أن أحب الإله الذي أفاض الوجود على كياني وجعله باقيا مستمرا لحظة فلحظة. ويستحيل أن يحب الإنسان ذاته ثم لا يحب ذاك الذي وهبه هذا الوجود، وهب ذاته هذه الكينونة. إذن محبتي لنفسي تستدعي أن أحب الذي أوجدني، أن أحب ذلك الذي صنعني، بل محبتي لمظهري وشكلي وصورتي تستدعي أن أحب ذلك الإله الذي أفرغني في هذا القالب وأوجدني على هذه الصورة وهذا المظهر. فمن أجل هذا يخاطبني الله سبحانه وتعالى مذكرا ومبينا، وكأنه يقول لي: يا من استغرقت في محبة ذاتك، ويا من تتقلب دائما في النظر إلى عطفيك وفي التأمل في كينونتك وفي التضحية بكل شيء في سبيل الإبقاء على ذاتك، اعلم أنني أنا الذي أوجدت فيك هذه الكينونة التي تتعشقها، أنا الذي أوجدت فيك هذه الصورة التي تتباهى بها، أنا الذي صنعتك بيدي، وأنا الذي أوجدتك على عيني. وهذا الكلام كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلنصغي مثلا إلى بعض من الخطاب الرباني الذي يتضمن هذا المعنى: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ انظروا أيها السادة والسيدات إلى هذا الكلام وإلى هذا الأسلوب الذي أفرغ فيه هذا المعنى، أسلوب من العتاب يركز على خالقية الله للإنسان وعلى إبداع الله له، وفيه من الربط ما تلاحظون بين محبتي لذاتي ومحبتي للشكل الذي أفرغت فيه، وبين التنبيه إلى أن الذي أوجدني بهذا الشكل وأفرغ في هذه الصورة هو الله. وانظروا مرة أخرى: يا أيها الإنسان، أيا كان هذا الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ هذه آية من الآيات التي يتحدث البيان الإلهي فيها متحببا إلى العبد من خلال هذا المعنى. وانظروا إلى قول الله عز وجل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أنا عندما أعجب بنفسي وعندما أزهى بمظهري، كلما نظرت إلى ذاتي في المرآة مثلا، ثم أتوجه إلى كلام الله وأتأمل فيه وهو يقول، هو عن ذاته يقول الله عز وجل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لاحظوا هذا الربط بين حبي لذاتي وبين هذا الكلام الذي ينبهني إلى أن هذه الذات التي أحبها إنما أوجدها الله، إنما كونها الله سبحانه وتعالى. وتأملوا في قوله سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا الكلام يصب في المعنى ذاته، فالله سبحانه وتعالى يقول لي: لئن كنت تحب ذاتك وأنت معذور في ذلك وقد فطرتك على هذا، فاعلم أن الذي أوجدك فيك هذا الذي تحبه وأقام فيك هذا الذي تتعشقه من هذه الكينونة بكل مزاياها وصفاتها، أنا الذي أبدعت فيك ذلك. ألا تلاحظون أن هذا الكلام من جملة الوسائل والأساليب التربوية التي يتحبب الله سبحانه وتعالى بها إلى عباده؟ أو انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أي كيف تجهلون الله عز وجل، تحبون الصنعة التي تتمثلون بها ولا تذكرون الصانع الذي إليه يعود فضل هذه الصنعة وإيجادها. أيعقل هذا؟ ولنعد مرة أخرى إلى الآية الأولى التي ذكرناها: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كم وقفت أيها السادة والسيدات عند هذا الاستفهام الذي يفيض بالعتاب، لكن أي عتاب؟ عتاب رقيق، لم أجد أرق من هذا النوع من العتاب قط. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي ما الذي وأودع في قلبك من الغرور ما جعلك تنسى صانعك، ما جعلك تعرض عن بارئك وخالقك، ما الذي جعلك تغتر فتعرض عنه؟ لكن انظروا كيف يلقن الله من خلال هذا العتاب الجواب الذي ينبغي أن يجيبه العبد للرب: ما غرك بربك الكريم، الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. كأن الله يقول من خلال هذا السؤال: قل يا عبدي إن الذي غرني كرمك، إن الذي جعلني أقصر في أداء حقوقك علي، حقوق الربوبية التي لك علي، إنما هو كرمك، وها أنت تصف نفسك بالكرم. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه طريقة من الطرق التربوية التي يتحبب فيها الله عز وجل إلى عباده من خلال هذا الخطاب الذي يخاطبهم به. الطريقة الثانية أيها السادة والسيدات أننا نتأمل كتاب الله ونتدبر آياته، فنجده دائما ينبهنا إلى نسبتنا إلى الله عز وجل. خطاب الله عز وجل دائما يخاطبنا مذكرا بنسبتنا إليه وبشدة ارتباطنا به، وهذه النسبة التي يركز بيان الله سبحانه وتعالى عليها هي نسبة تحبب، ليست نسبة تكبر، بل هي نسبة تحبب من الله سبحانه وتعالى للعبد واستثارة عوامل الحب من العبد للرب. انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انظروا إلى كلمة عبادي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ألا تلاحظون كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يقل: وإذا سألك ابن آدم، وإذا سألك الإنسان عني، لا، بل تحدث عن الإنسان مركزا على الصلة الخفية التي تربط الإنسان بالله عز وجل. وما هي هذه الصلة الخفية؟ صلة عبودية الإنسان لله عز وجل، وهي الصلة التي تنبه الإنسان إلى أنه يعيش في كنف الله، إلى أنه يعيش تحت جناح من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإلى أنه ليس غريبا في هذا العالم، وليس له أن يستوحش قط، لأنه منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهل هنالك شيء أجل وأعظم للإنسان من أن يجذب الرب العبد إليه بهذه النسبة؟ وكتاب الله سبحانه وتعالى مليء بالكلمات أو بالمعاني التي أفرغت في هذا الخطاب الذي ينسب الباري سبحانه وتعالى نفسه إلى العبد وينسب العبد إلى ذاته بهذه الطريقة. قل آية أخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنا لا أتحدث عن بيان هذه الآية لسعة فضل الله ورحمته، ليس هذا محل الشاهد، إن محل الشاهد فيما أقول كلمة يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وكأنه يقول وهل يحق لكم أن تقنطوا من رحمة الله وأنتم عبادي، وهل يحق لكم أن تتصوروا أن أنساكم من فضلي وأن أنساكم من رحمتي وطفين، هل يمكن أن يكون هذا؟ هل يتحقق هذا؟ انظروا إلى قول الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، لماذا يكرر البيان الإلهي دائما هذه الكلمة يا عبادي؟ هي كلمة تحبب أيها السادة والسيدات، هي كلمة يستثير من خلالها بيان الله فطرة الحب الكامنة في الروح لله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا المعنى أيضا إلى قوله عز وجل في آخر سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أنا لا أشبع عندما أقرأ هذه الآية من أن أتلذذ بالمضمون الذي يصلني، بل يصل إلى شغاف مشاعري وروحي من خلال هذه الكلمات. عندما يخاطبني رب السماوات والأرض وكأنه يخاطبني أنا وحدي فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة، والطمأنينة تأتي من معرفة العبد لربه، من معرفة العبد لمولاه وخالقه، تأتي هذه النفس المطمئنة من تفاعل الإنسان مع قوله تعالى: إن وليي الله. هذا معنى قوله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لن تشرد هذه النفس في مناكب الأرض، ولن تشرد أو لن تضيع هذه النفس بين ماضغي الشقاء أبدا، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل يذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان من خلالها بأصله، بعلاقته بربه، بصلة القربى بينه وبين مولاه وخالقه. وهل تتجسد صلة القربى هذه بكلمة أجل وأقدس من كلمة العبودية أو من كلمة عبادي؟ عبادي. وهذا المعنى ذاته هو الذي نلمحه في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذا المعنى إن كنتم لم تتذوقوه بعد أيها السادة والسيدات، بوسعي أن أنبهكم إليه من خلال شيء آخر. كل منا إذا أخذ كتاب الله ليقرأ فيه شيئا مما يتيسر، إذا كانت لديه ثقافة ما تجعله قادرا على أن يعي إجمالا هذا الكلام، يلاحظ وهو يتلو كتاب الله كأن الله سبحانه وتعالى يخاطبه هو. عندما يجلس ليقرأ كتاب الله يخيل إليه أنه جالس مع الله، وأن الله يخاطبه هو لا غيره من الناس. من أين يأتي هذا الشعور؟ يأتي هذا الشعور من الكلام الذي أقوله لكم. ولست مبالغا إن قلت إن هؤلاء الغربيين الذين ينعطفون إلى الإسلام والذين يتأثرون به فيعتنقونه، إنما يعتنقونه ويدخلونه من هذه البوابة. فالواحد منهم عندما يرجع إلى القرآن ويقرأه يحس أن هذا الإله يناديه ويقول له: تعالى اسمع أقول لك، ويتنبه ويصغي لكي يجد نفسه منجذبا إلى نجوى من الله سبحانه وتعالى له. وأذكر أن هذا المغني البريطاني الذي كان يسمى كات ستيفنز، والذي دخل الإسلام منذ سنوات أظن من عام 77 أو 78 وسمى نفسه يوسف إسلام، قال: عندما تعرفت على القرآن وبدأت أقرأه شعرت أن هذا القرآن يخاطبني، شعرت أنه يكلمني، وكنت أثناء قراءة القرآن أتقلب بين عدة مشاعر، منها مشاعر الحب لهذا الإله الذي يخاطبني ويبجلني ويقدرني، منها مشاعر الخجل من هذا الإله الذي يعاتبني على إعراضي عنه وعلى جهلي إياه. وهذا هو الذي جعلني أتألم من ماضي حياتي عندما كنت أتطوح في الضلال والتيه دون أن أعلم نسبي ودون أن أعلم أصلي ودون أن أعلم علاقتي بهذا الإله الذي يتحبب إلي وأعرض عنه. وهذا الذي يقوله كات ستيفنز هو الذي يقوله أيضا كل من لم يكن يعي من الإسلام شيئا ثم وعاه واعتنقه. أرأيتم أيها السادة والسيدات إلى هذا الأسلوب العام الذي ينبه البيان الإلهي من خلاله الإنسان إلى فطرته الكامنة بين جوانحه، وهي فطرة الحب لله عز وجل، وهي فطرة الانتماء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الانتماء الذي نقرأه في قوله عز وجل خطابا للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن نحن الآن ذكرنا أسلوبين من أساليب تربية المحبة بين جوانح الإنسان لله من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. الأول كيف يخاطبنا الله عز وجل منبها إلى خالقية الله لنا، وهذا الخطاب إنما يخاطب به الله عز وجل أولئك الذين يحبون أنفسهم ويتعشقون ذواتهم ويرون دائما أو لا يشبعون من النظر في عطفيهم. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: انظروا إن كنتم تحبون أنفسكم فلتحبوا من أبدعكم على هذه الشاكلة. الأسلوب الثاني هو ذاك الذي ينمي لدى الإنسان شعوره بأصله، شعوره بانتمائه إلى مولاه وخالقه. فالله سبحانه وتعالى يتحبب إلينا في خطابه لنا بجذبه إيانا إليه بنسب العبودية لله عز وجل. وارجعوا إلى الآيات التي تبدأ بيا عبادي يا عبادي يا عبادي، تجدون عشرات الآيات وهي تتكلم بهذا الأسلوب وتحدثنا بهذه الطريقة. وكلمة يا عبادي ليست كلمة استكبار من الله على العبد، لا، هي كلمة تحبب أيها الإخوة. فرق كبير بين أن يقول الإنسان لأخيه الإنسان يا عبدي، هذه كلمة وقحة وكلمة فيها من الجرح البليغ للإنسان ما لا يخفى على أحد، ذلك لأن الإنسان أخ للإنسان، ولن يكون الإنسان في الحقيقة عبدا لإنسان أبدا. وبين أن يقول الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض خالق الإنسان من لا شيء، بين أن يقول له يا عبدي أو يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بقي أسلوب ثالث يتحبب الله من خلاله إلينا من عندما يخاطبنا، هو ذلك الأسلوب الذي يذكرنا الله عز وجل من خلاله بتكريمه إيانا وبرفعه لمستوى الإنسان إلى مستوى بازخ لم يرق إليه أحد من المخلوقات قط. عندما يخاطبنا الله وينبهنا إلى الكون الذي سخره لنا، إلى المكرمة التي أضفاها علينا، إلى المزايا التي ميزها الله سبحانه وتعالى بنا، إلى كثير من مظاهر النعم التي أغدقها علينا، هذه طريقة ثالثة أيضا يتحبب الله سبحانه وتعالى بها من خلاله إلى عباده. فلننظر إلى هذا الأسلوب الثالث ولنتبينه، وموعدنا بشرح هذه الطريقة الثالثة وما يتعلق بها الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.